وإذا رجعت إلى كتب المؤرخين في بعض القصص المفيدة التي يمكن تنزيلها على الواقع وأخذ الأحكام منها، تجد ما ينقل فيها عن الصحابة هو من رواية أبي مخلف ونوح أبي مريم ونحوهم من الذين لا يمكن أن تصل روايتهم. ولذلك فمن العجيب أن محمد بن جرير الطبري على إمامته وجلالة قدره من أئمة أهل السنة اعتمد في نقل آثار علي رضي الله عنه في قضية الفتنة وآثار عن طلحة والزبير وعائشة عن أبي مخلف، وكذلك الحافظ ابن كثير وابن الأثير في الكامل وغيرهم من الكبار الأئمة المؤرخين. لا يوجد بديل. نعم. بالنسبة لكتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي لم يكن موثقا بالنقود، وإنما كان استنباطات وآراء، وأكثر ما فيه طعون في النقود السابقة هو بمثابة الرد. فهنا تلقى القصة عن الوليد بن يزيد بن عبد الملك، فيأتي هو فيكر عليها حتى يبطلها من ناحية الإسناد مثلا، لكن هذا لا يكفي. أين البديل؟ تاريخهم ليس مجهولا، وهو تاريخ عصر كبير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أين ذهب؟ هذا الذي نفقده حتى الآن مع الأسف. حتى في ردود الشيخ الإسلام ابن تيمية على الشيعة في نهاية السنة واضح جدا فيه أنه يقصد النقود الكافية فيما يتعلق بالقضية ما جرى بين الصحابة. ولذلك في بعض المواقف يتشدد هو حتى يكون لازم قوله مخالفا لمذهبه، فلا يقصد ذلك، لا يقصد النقد أعاده الله من ذلك، لكن يفهم من كلامه بعض الأحيان بعض النواقف، وإنما ذلك تحمسا واندفاعا في الرد. أما ما يتعلق بالفرق الإسلامية وجمع عقائدها فقد ألف فيها عدد من المؤلفات، من أهمها كتاب الفصل في الملل والنحل لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي، وكذلك كتاب الملل والنحل للشهر الثاني، وكتاب الفرق للبغدادي. وقد ذكرنا أن أبا الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين أتى على أهم الفرق الموجودة في زمانه، وقد جاء ابن جوزي أيضا في كتابه تلبيس إبليس ببعض أقوال الفرق، وقد توسع الناس في الكلام في الفرق حتى أدخلوا أديانا من الأديان التي هي خارج الإسلام أصلا، وما ذلك إلا لأنهم درسوا مذاهب بعض الفرق المنحرفة التي كفر أصحابها. فلما كان هؤلاء وإن كانوا يدعون النسبة إلى هذه الأمة ليسوا منها وليسوا من المصدقين بالنبي صلى الله عليه وسلم، توسع الناس في البحث فأتوا بالمذاهب اليهودية والنصرانية والمذاهب المنحرفة عموما في أشكال الانحراف، وذلك حين توسعوا في دراسة مذاهب الشيعة ودراسة مذاهب الخوارج ودراسة المذاهب الصوفية الغلاة. وهذه الطوائف الثلاثة لديها بعض المعتقدات المأخوذة عن الملل الأخرى غير الإسلام، ولهذا طورت حتى أصبحت ديانات مستقلة. فالسيخية الآن التي هي دين مستقل من أديان الهند، الذين ينتحلونه في الأصل كان أجدادهم من المسلمين، كانوا طائفة صوفية ثم انحرفوا، وكذلك الدروز كانوا شيعة، وهكذا كثير من الطوائف التي بدلت دينها بالكلية كانت في الأصل من داخل الملة الإسلامية ثم خرجت منه بالانحراف، خرجت من الملة الإسلامية بالانحراف. فهذا الذي أحوج إلى الكتابة في هذا المجال، وإن كان الواقع أن الديانات التي لا يزعم أصحابها الانتساب للإسلام أصلا مثل النصارى ومذاهبهم وطوائفهم، وكذلك اليهود ومذاهبهم وطوائفهم والمسبكية والألمانية والمجوس بأنواعهم والصابئة، هذه الطوائف لا تنتسب للإسلام أصلا، فلا مجال لإدراسها في هذا الباب، باب العقائد. إلا إذا بين أن بعضها أقرب من بعض إلى الحق، من بعض مذاهب النصارى التي لا ترى التثليث، ترى التوحيد، وإن ضلوا فهم ضالون في أبواب أخرى حين لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ عليهم العهد باتباعه، ولا ينفعهم اعتقادهم هذا للتوحيد شيئا، فهم قطعا من مات منهم على ما هو عليه إلى النار. فهذا من التوسع الذي قد لا يحتاج إليه إلا عند المناظرة. ولا شك أن بعض فلاسفة المسلمين وبعض علمائهم احتاجوا إلى مناظرة النصارى واليهود في بعض آرائهم، فلذلك درسوا مذاهبهم، فمن هؤلاء ابن حزم نفسه والبازي، وقبل هؤلاء الباقلاني فقد درس مذاهب الديانات كلها، واشتهرت رسالته في مناورته مع الخليفة الشرقية حين وفده الخليفة إليه بمناورته، وقصته معهم مشهورة. عندما علموا بقدومه كان من عادتهم أن الملك لا يدخل عليه أحد إلا ركع بين يديه، فقالوا لا بد أن نجبر هذا الشيخ على الركوع بين يدي الملك، ففكروا فجعلوا سلم درجا في الباب من الخشب، إذا صعد معه الإنسان لا بد أن يركع عن الباب، فلما رآه والدرجة في الباب علم أنها حيلة، فولاهم قفاه وجاء يمشي إلى الخلف، فوضعوا أيديهم على أذنهم حياء من المنظر. فلما جلس حول الملك أراد أن يعرفه على البابا، فقال هذا قداس البابا، عرفه به، فسلم على البابا بحفاوة وقال كيف الزوجة والأولاد، فاستحيا كل من في المجلس وبجوا، فقال له الملك إنا لنعظم هذا عما تسأله عنه، فقال سبحان الله لا تعظمون ربه الذي خلقه عما تعظمونه هو عنه، فقالوا أخرجوه فما هو إلا شيطان. فكان بعد ذلك المعتزلة وغيرهم من الفرق الإسلامية يلقبونه بالشيطان، ويذكر أنه دخل في نادي من نوادي البصرة من الجهمية، أبو بكر محمد الطيب الباقلاني، فدخل المجلس فرآه الجهمية، فقال أحدهم أتاكم الشيطان، فسمعه الكلمة فقال ألم ترى أننا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. والبازي رحمه الله تخصص في العقائد النصارى لأنه معاشر لهم مخالق لهم في الأندلس، وفي كل وقت يرسلون شبهة بشبهه، وكذلك ابن رشد حفيد صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد فقد رد عليه في كثير من الكتب، واحتاج ابن القيم إلى مثل هذا فألف كتابه هداية الحيارى، وكتابه الآخر في الرد على اليهود والنصارى معا وهو الأحكام أهل الذمة، وقد تعرض فيه للرد على اليهود والنصارى، وكذلك بعض الصوفية في ردودهم على النصارى في المسائل التي يخالفونهم فيها، ومن ذلك همزية البوصري خفيفية التي اشتهرت بلقب الهمزية، مطلعها كيف ترقى رقية الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساووك في صفاء في علاك وقد حال سنا من كدونهم وسناء، إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، هذا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يصل فيها إلى الرد على النصارى ردا بليغا، وناقشهم نقاشا طويلا مستفيضا، يقول فيها هو الراكب الحمار فقد جل حمار بجمعه المشاء. نعم نعم، أقول إن كثيرا من المسائل العقدية قد فرج بها عن مدارها وتعدي بها طورها، فأصبحت مثارا فأصبحت هي معيار الولاء والبراء، وأصبح من يجهلها خارجا من الملة أو منبوزا بالألقاب، فالواقع أن هذا مخالف للهدي وللمنهج الصحيح، ولذلك فإن الغلو في هذا الجانب ما هو إلا جانب من جوانب الغلو واضح في زماننا هذا، وإن كان قد سبق في الأزمنة السابقة في بعضه، لكن ظهر جليا في زماننا هذا وانتشر، ولهذا من المستحسن جدا أن يركز على المسائل المهمة في زيادة الإيمان التي تزيد القرب من الله سبحانه وتعالى وتزيد التعبد له، والعناية بشرعه بدل التخفيف على المسائل العقيمة التي كثير منها لو جهله الإنسان وأتى يوم القيامة وهو يجهله لم يكن في ذلك نقص عليه. ولذلك فرد المصيصية على أحمد بن أبي دؤاد كان بليغا. فأحمد بن أبي دؤاد مكث فترة طويلة 40 سنة وهو يناول أهل العلم وما استطاع أحد منهم أن يكسره. وأتي بكبار العلماء من رجال الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة الكبار، لكن كانوا يناظرونه ويجادلونه بالنقل، ما عندهم إلا آراء أقوال عما السلف، حدثنا فلان وقال أخبرنا فلان، وهو لا يعترف بهذا. حتى جاء المصيصي فسأله فقط سؤالين. السؤال الأول قال: رأيتك هذا الذي تدعو إليه الشيء من عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم جهلوه؟ قال: بل عرفوه. قال: أفدعوا الناس إليه؟ هذا السؤال الثاني، دعوا الناس إليه أم لا؟ أم سكتوا عنه؟ قال: بل سكتوا عنه. قال: شيء عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي فسكتوا عنه جرير بسأل تسكت عنه. فقال: أقلني والمسألة على حالها، بل جهلوه. قال: شيء جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، من أين لك علمه؟ إنما يتنزل به الشيطان. فأسكته في مجلس خلال دقائق محصورة، ما يستطيع أن يجيب ولا أن يتكلم بكلمة. فلذلك هذا النوع من المسائل هو المهم، أن يقتصر الإنسان على ما ينفع يقوي وأن يترك الأمور الأخرى. وليس هذا تزهيدا في تلك المسائل ولا نقصا مشانها، لكنها لأهل الاختصاص، ولا ينبغي إشاعتها بين الناس ولا إذاعتها بينهم. فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا خلفاء الراشدون ولا الأئمة من بعدهم، وإنما كانت مختصة في طلب العلم. ولذلك فكثير من المؤلفين الذين ألفوا في هذا الباب كانوا يسمون بعض كتبهم المظنون به عن غير أهله، مثل كتاب الغزالي، مثل كتاب عبد الحق الكبير المظنون به عن غير أهله، فعل من طب لمن حب، وهو انتخابات مختصة لأهل الاختصاص. ولهذا ألف الغزالي كتاب إلزام العوام عن علم الكلام، إلزام العوام عن علم الكلام، وألف السيوطي كذلك في هذا الباب، وألف الشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين. السؤال هنا عن سبب انتشار المذهب الأشعري في العالم الإسلامي. يقول: إن المذهب الأشعري هو أقدم مذاهب أهل السنة، فالأقدمية لها اتباع، ثم بعد ذلك أنه مذهب أكثرهم، فلم يكن مختصا بمذهب من المذاهب الفقهية، بل فيه حنابلة وفيه شافعية وفيه مالكية وفيه حنفية، بخلاف المذهب الماتريدي فمختص بعلماء الحنفية، والمذهب الحنبلي مختص بالحنابلة في ذلك الزمان أو أهل الحديث معهم. فهذا السبب الأساسي من أسباب انتشاره. لكن الذي انتشر مع الأسف في الأخير في أكثر البلدان في الأخير ليس هو مذهب الأشعري، بل هو الأقوال، لا، الأقوال التي طور إليها مذهب الأشعري، وذكر معنا بداية تطويره كانت مع الفخر الرازي. عن ما يتعلق بالفرق المعاصرة وبالأخص الروافض وال كذلك الإباضية في التي سلي بها بعض البلدان، كيف التعامل مع هؤلاء؟ هل بالكرت و يعني كتمان أنفاس هذا المذهب حتى يذهب، أو بمجادلتهم ومناورتهم؟ أقول إن للسلف في هذا مذاهب شتى، فمنهم من كان يتسع باله لمناقشة أهل الزيغ والإلحاد لعل الله أن يهديهم، أو على الأقل يقيمه عليهم الحجة فيما أخطأوا فيه. وهذا المذهب سلكه عدد كبير من الأئمة. منهم عبد العزيز المكي صاحب الحيدة، منهم الإمام أحمد نفسه، وعدد آخر من الأئمة، منهم البخاري، منهم الدارمي. نعم هذه متأخرين، نحن نقصد السلف. ثم المذهب الثاني هو مجانبتهم بالكلية، وهذا الذي يفهم من كلام مالك رحمه الله، فقد كان يقول في حق هؤلاء ما سمعتم قول الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. وعندما أتاه رجل من الجهمية أو القدرية يريد مناظرته قال أما أنا فعلى بينة من أمري وأنت شاك فاذهب إلى شاك مثلك فجادله، ولم يقبل جوابهم. وهذه عادته رحمه الله حتى في المسائل الفقهية لم يكن يقبل المناورة والمجادلة، ولذلك يقول فيه عبد الملك بن المعزل يأبى الجواب فما يكلم هيبة والسائلون نواكس الأبقان شرف الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. وحتى في الحديث إذا بلغ حديثنا قال أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أحد أن يسأله عن إسناده فيه. يذكر أنه مرة واحدة سأله شعبة من الحجاج قال ممن سمعت هذا يا أبا عبد الله؟ قال ما جالست سفيها قط ولم يجيب سفيها قط. أنه لا يروي إلا عن الثقات عنده، لكن من مذاهبهم أيضا التفريق بين من يرثى رجوعه وهو من يصلح الدعوة مثل عوام الناس الذين يقلدون أهل الأخطاء في حرافاتهم وأخطائهم، وبين من لا يرثى رجوعه. فمن لا يرثى رجوعه هؤلاء لا يناورون ولا يثالثون، ومناورتهم هي من جنس المراء في الدين الملموم. وأما من يرجع رجوعه فتمكن مناورته ومجادلته، وكثيرا ما يرجع أو تقام عليه الحجة أو تضعف ثقته بالذين يقلدهم. ومن من يرى جواز المناورة مطلقا والمجادلة مطلقا مع كل أحد منهم حتى مع الذين لا يرجع رجوعهم، فهذا مذهب الباقلاني ومن بعده، وهو الذي سلكه ابن تيمية رحمه الله. يرون المناورة الجميع ومجادلتهم حتى إثبات أقوالهم والرد عليها. تيمية أخذ كتاب الرافضي ورد عليه حرفا حرفا، وفيه عقائد الروافض وفي أصول المتأخرين عقيدة مؤتمرات للمناورات. كان بعض العلماء يعتني بهذا النوع، بعض أقصد الأمراء يعتني بهذا النوع، الملوك يعتنون به فيسمعون طوائف متعددة المناورة بينها. وكان هذا مما يبقى له الأثر على عوام الناس عندما يعلن نصرة الحق وانتشاره. فلذلك الذي أراه أن زماننا هذا ليس زمان كبت الآراء، فالآراء الآن لا يقتلها الكبت، بل الكبت يولد ردة الفعل في زماننا. فلهذا ينبغي بيان تلك الآراء ونشرها ونشر الرد عليها ومناقشتها ومناورتهم عليها، ويرجع من رجي رجوعه عنها. بالنسبة لمعاملتهم فيما سوى ذلك هي مثل مخالطة الجار أي كان، فالجار المسلم له حقان والجار غير المسلم له حق واحد، فلذلك كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فمن كنت تكفره منهم كالذي يرمي عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه ويعلن ذلك فهو كافر، فأنت تكفره صراحة بما قال، فتعامله معاملة الجار الكافر، لأنه إن كان ليس مثل الكافر الأصلي فهو كافر مرتد، لكن لا تستطيع إقامة الحد عليه الآن وليس بيدك ذلك، فتجعله كالكافر الأصلي. وبالأخص أنه إذا كان نشأ على هذا قبل بلوغه فليس هو بالمرتد، لأنه وجد آباءه على هذا فهو من باب الكافر الأصلي. وأما من لا تسمع منه مثل هذا القول والذي هي تقية منهم فتعامله معاملة عوام المسلمين وتحاول هدايته وإزالة ما لديه من هذا النوع بحسن التعامل. بالنسبة لرد السلام من كفرته منهم لا ترد عليه السلام ولا تبدأه بالسلام، ومن كنت لا تكفره كعوامهم فتبتدئه بالسلام ولا ترد عليه السلام. أما معاملتهم في العمل فلا يحل ظلمهم، ظلم محرم في جميع الشرائع، لا يحل ظلم اليهودي ولا ظلم النصراني ولا ظلم الرافضي ولا ظلم المحارف أي ملة من الملة. فإذا كان تلميذا فلا يحل لك أن تهضم شيئا من حقه فليس حقه في الامتحان، وإذا كان عاملا أو موظفا لا يحل لشهر شيء من حقه ظلم ظلمات يوم القيامة. والله تعالى يقول حتى في حق المشركين الأصليين ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم حتى المحارب لا يظلم إنما يقاتل في بمقتضى القتال. حتى إن أهل العلم ترددوا في ضرب الكفار بالسهام المسمومة هل يحل ذلك أو لا يحل إلا إذا فعلوا، وهل لنا بالنبل ثم رميهم ثالثها يسوس إن رموا بالسم. إذا رموا بالسم من جهاز ذلك حمد مولود كفاء عندك في معاملة المسلمين للكفار دائما كثير من التعامل الدعوي الذي أثر في نفسياتهم وجعل كثيرا منهم مسلمون ونقادر. نعم حتى مع اليهود لا يولمون، لكنهم في قتالهم وولهم فيما ظلموا فيه يرد عليهم ظلمهم ويقتلون بما قتلوا به، لكن بالنسبة لمن كان لديه الأمانة ونحو ذلك يؤديها إليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ولمه أهل مكة وأخرجوه بغيا عدوانا كذبوا أدى إليهم أماناتهم جميعا، ترك علي أن يؤدي إليهم أماناته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنة سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من العلوم الشرعية المهمة علم السيرة النبوية، وهذا العلم حده أنه العلم الذي يبحث فيه عن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراحل حياته ودعوته، ثم موضوعه لا يتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته ونشأته، ثم لا يتعلق ببعثته ودعوته والوحي إليه وهجرته وإقامته للدولة الإسلامية وموته صلى الله عليه وسلم وغزواته وبعوثه وسراياه، وما يتعلق كذلك بأصحابه الذين آووه ونصروه من المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، ويشمل كذلك أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وهي التي تسمى بالشمائل النبوية، ثم واضع هذا العلم لا يمكن تحديده كالعلوم التاريخية كلها، ليس للتاريخ واضع بعينه، لكن يمكن أن يحمل هذا على أول من ألف فيه. وأول من ألف في علم السير كتابة وجمعا واعتنى بذلك هو الإمام عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، وهو من كبار التابعين من أئمة تابعي المدينة الذين اشتهروا الفقهاء السبعة. أبوه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وعمة أبيه خديجة بنت خويلد، وجدته لأبيه صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنهن، وخالته كذلك أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عن الجميع. وقد ولد عروة بن الزبير رضي الله عنه في أوائل خلافة عثمان بن عفان، وانفرد بالعلم وحين اشتغل آل بيته ك كأخيه عبد الله وأخيه مصعب وغيرهما من إخوانه بالسياسة وأمر الدولة، لم يكن هو يشتغل بذلك بل اقتصر على العلم جمعا وتعليما ودراسة. ولكن مع هذا فإن تأليفه الذي جمعه في السير وروى فيه عن كبار الصحابة كعائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين كغيره من تأليف التابعين لم يصل شيء منه، ولم يكن على طريقة التأليف التي جرت فيما بعد، بل كان جمعا للقصة والأخبار. لكن ضوية من طريقه كثير من هذه القصة في الصحيحين وغيرهما، فكثير من قصص السير تروى من طريق عروة بن الزبير. ثم جاءت تلامذة عروة فاشتهر من الذين ألفوا منهم في هذا العلم محمد بن إسحاق، وكان فارس ميدان السير، ومع هذا فقد كان فيه لين، فقد كان مالك سيء الرأي فيه، وقد جعله البخاري على شرطه فأخرج له في الصحيح، ولم يجعله مسلم على شرطه فلم يخرج له شيئا في الصحيح. وهذا النوع يحصل، قد يكون الرجل على شرط البخاري وليس على شرط مسلم، وقد يكون كذلك على شرط مسلم وليس على شرط البخاري. فمثلا سهيل بن أبي صالح السمان على شرط مسلم وليس على شرط البخاري، لم يخرج له البخاري شيئا. وكذلك حماد بن سلمة على شرط مسلم ولم يخرج له البخاري شيئا. وفي المقابل محمد بن إسحاق وعبيد الله بن موسى وعمران بن حطان وعدد من الذين انفرد بهم البخاري الصحيح ليسوا على شرط مسلم ولم يخرج لهم. ويمكن أن يعد مع هؤلاء محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري ومسلم، فقد أخرج له البخاري الصحيح ولم يخرج له محمد مسلم شيئا. ومحمد بن إسحاق بلا ريب من أوعية العلم ومن الحفاظ الكبار وبلا خص في مجال السير، وقد ألف كتابه المنتقى في السير كتابا كبيرا اشتهر بسيرة ابن إسحاق، وإن كان لم يعتني فيه بالأسانيد ولا بالتصحيح، وقد أورد فيه كثيرا من القصص التي يخالفها قصص أخرى صحيحة في الصحيحين وغيرهما، وأورد فيه كذلك كثيرا من الأشعار التي لو كانت صحيحة النسبة لاشتهرت روايتها كما اشتهرت رواية غيرها، ومع ذلك لم تروى. ولهذا احتاج العلماء فيما بعد إلى تهذيبه، فانبرى لذلك ابن هشام اللخمي الأندلسي فألف كتابه في تهذيب سيرة ابن إسحاق، وقد اشتهر هذا الكتاب بسيرة ابن هشام. وقد حذف كثيرا من القصص التي أورده ابن إسحاق التي يرى هو أنها منقولة عن طريق أهل الكتاب كما رواه ابن إسحاق من طريق محمد بن كعب القروي، أو ما رواه من عن تلامذة كعب الأحبار وعن غيرهما من مسلمة اليهود الذين كانوا بالمدينة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة سبى ذراريهم ونساءهم فأسلموا وبقوا بالمدينة ولقي محمد بن إسحاق عددا كثيرا منهم. فمن أحاديثه في الأخبار ما يكون عن هؤلاء اليهود، هؤلاء الذين كانوا يهودا، وبالأخص ما يتعلق بالأنبياء السابقين وبدء الخلق وأحاديث الأنبياء وغير ذلك. فحذف ابن هشام أكثر هذه القصص التي يرى أنها أخذت عن طريق مسلمة أهل الكتاب، وأثبت كثيرا مما سواها لكنه يعلق عليه. فإذا أثبت قصيدة من الشعر من سيرة ابن إسحاق قال بعدها: ويكثر أهل العلم بالشعر يذكرونها له أو لا يعرفونها له. كذلك فإن سيرة ابن إسحاق أصبحت مرجعا فيما بعد لدى كثير من الفقهاء والمؤرخين وغيرهم، فالذين يأخذون الأحكام من القصص السيرية تاريخ يأخذونها عن طريق سيرة ابن إسحاق لأنها على كتاب في هذا الفن. ثم بعد ابن إسحاق الإمام الواقدي محمد بن عمر وقد كان يجلس إلى مالك بن أنس فيحدثه ويسمع منه مالك دون أن يرد عليه، لكن مالك لم يحدثه بشيء وهو متروك عند أهل الحديث، ومع هذا فهو من أوعية العلم ومن الأئمة الكبار في الحديث والتفسير والسير والتاريخ وغير ذلك، ويكفي لعلو ثعبه أن كاتبه وتلميذه هو محمد بن سعد صاحب الطبقات الذي هو إمام وشيخ لأصحاب الكتب الستة. فقد ألف الواقدي كثيرا من الكتب في السير، منها كتاب السير الكبير ولم يصل إلينا، وكتاب السير الصغير ولم يصل إلينا كذلك، وكتاب فتوح الشام وقد طبع عدة طبعات، وكتب أخرى له في هذا المجال. ومن هؤلاء الذين اشتهروا كذلك في ذلك العصر بالاشتغال بالسير موسى بن عقبة، وهو كذلك من أوعية العلم، وقد اشتهر برواية السير هو المغازي، وألف في المغازي كتابا جامعا كبيرا، ولم يصل إلينا. واشتهر عموما في زمان التابعين عدد من أئمة السير الذين كانوا يتناقلون الأخبار، ومن هؤلاء المعتمر بن سليمان وأبوه قبله، وسليمان بن بلال، وأبو سهيل، نافع بن مالك بن أبي عامر عم مالك بن أنس، ثم فيما بعد هذا العصر ادخلت السير في علم الحديث كغيرها من العلوم، فقد جعل البخاري في صحيحه كتابا لبدء الخلق، وكتابا لأحاديث الأنبياء، وكتابا لاستتابة المرتدين، وكتابا للمغازي، وكتابا للمناقب والفضائل، وذكر فيه مناقب أهل البيت ومناقب المهاجرين ومناقب الأنصار، وكذلك في كتاب التفسير في الصحيح كثير من قصص السير التي تتعلق بتفسير القرآن، وهذا مثال فقط من اعتناء المحدثين بالسير في كتبه. وقد خالط هذا العلم علم الرجال الذي سبق التحدث فيه، فقد عددنا من كتب علم الرجال كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، وقد افتتحه بجزئين كاملين في السيرة النبوية، الجزء الأول والثاني، ثم الجزء الثالث لفرات من أهل بدر، وذكر فيه كثيرا من أمور السيرة، وهكذا الكتب المؤلفة على طبقات أو التواريخ في علم الرجال كثير منها يعتني بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا بدأ التأليف في التاريخ الإسلامي على طريقة تختلف عن طريقة المحدثين، وهي طريقة جمع القصص دون الرجوع إلى الأسانيد، سواء رتبت على السنوات بحوادث السنين أو كانت في تراجم الرجال وذكر المجهول عنهم. وفارس هذا الميدان وأول من ألف فيه تقريبا هو محمد بن جرير الطبري، ألف كتابه الكبير الحافل الذي اشتهر باسم تاريخ الطبري. لكن كثيرا من القصص فيه مروية عن المتروكين والضعفاء، فكان ذلك سنة أهل السير فيما بعد، فلم يعتنوا بالتمييز بين الخبيث والطيب من لدن ابن جرير الطبري إلى هلم جراء. ولهذا قال الإمام أحمد البدوي رحمه الله، قال: وليعلم الناظر أن السي وليعلم الناظر أن السيارات تضم ما صح وما قد نكر. العراق يقصد في الألفية. البدوي قال نظير هذا أيضا، قال: وليعلم الناظر أن السيارات تضم ما صح وما قد نكر، فيصح فيها التمييز بين الخبيث والطيب. ومن الكتب المؤلفة على أساتذة كتاب الطبري الآخرة مما فيه من السير كتب الإمام الذهبي، فقد افتتح تاريخ الإسلام كذلك بالسيرة النبوية وبسيرة الخلفاء الراشدين. وكذلك في كتبه الأخرى في تاريخ، في كتاب العبر وغيره. وكذلك الحافظ ابن كثير فقد ألف كتابه المستقل في السيرة النبوية، وهو مطبوع مشتهر، وقد اختار منه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب اختصار السير. وكذلك كتابه في تاريخ الإسلام الكبير الذي سماه البداية والنهاية. ومن المؤلفين على هذه الشاكلة كذلك ابن الأثير الذي ألف كتابه الكامل في التاريخ فاعتنى فيه بالسير والقصص. ثم جاء ابن سيد الناس اليعمري فألف كتابه عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير، فكان من أحسن هذه الكتب وأدقها تعبيرا وأحسنها ترتيبا. واعتنى به من خلفه، فعليه تقريبا اعتمد القصلاني في كتابه القيم المواهب اللدنية في السيرة النبوية. وهذا الكتاب هو الذي شرحه محمد بن عبد الباقي الزرقاني بكتابه الحافل الكبير شرح المواهب اللدنية، وهو من أوسع الكتب في علم السير. وكذلك اعتمد عليه صاحب سبل الهدى والرشاد، وهو أيضا بعد شرح ابن عبد الباقي أوسع كتابه في السير. لكن صاحب سبل الهدى والرشاد حاول أن يرفد كل باب من أبواب السيرة بما ورد فيه من الأحاديث الصحيحة، فكان هذا تطويرا لعلم السير عموما. وعلى كثرة المؤلفين من الفصاح في علم السير، فإنك تجد أن كثيرا مما يقصونه من القصص يعتمد على رواية ابن إسحاق والواقدي، ومن هؤلاء دمياطي في كتابه السيرة مع أنه من الفصاح النقاد، وكذلك ابن عبد البر في كتابه المختصر السير النبوية، وكذلك ابن قدامة في كتبه المتعددة التي خصص كتابا منها لنسب الصحابة من المهاجرين، وكتابا لنسب الصحابة من الأنصار، وكتابا للسير، وكذلك الكلاعي الأندلسي الذي ألف كتابه الكبير الحافل السير، وغير هذا من الكتب الكثيرة التي لا يمكن إحصاؤها، فما من قطر من الأقطار إلا واشتهر فيها عدد كبير من المؤلفات في السيرة النبوية، ولكن مرجعها واحد لأنها تتناقل في الغالب القصص كما هي من رواية ابن إسحاق والواقدي. والكتب المتميزة في هذا العلم غير كتاب ابن عبد الباقي الذي امتاز بالجمع والإحاطة، وكتاب سبل الهدى والرشاد الذي امتاز بالتأصيل إلى أحاديث الصحيحة، نعم صالح لكن ما اسمه نسيته، هو المهم أنه دمشقي صالح، نعم يوسف، يوسف الصالح دمشقي، من الكتب التي تميزت كذلك في هذا العلم كتاب الشفاء للقاضي عياض، قد سماه الشفاء بتعريفه بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب علمي عقد فيه أبوابا لم يتطرق لها أهل السير، في الكلام في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الكلام في أسماء الأنبياء عموما، وفي الكلام في احترام السلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وأتى فيه بكثير من العلم، ومع ذلك فيه بعض الأحاديث الضعيفة، وفيه كذلك بعض القصص التي ما لها إسناد لكن ليست منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أصحابه، بل هي مقطوعة عن دونه. وعموما كان كتاب القاضي عياض من أجل الكتب وقد وضع الله عليه القبول، فكان أهل الحديث يرونه كما يرون غيره من الكتب، واشتهر في آفاق الأرض جميعا. وإلى زماننا هذا لا يخلو إسناد من إثبات المحدثين من سند لكتاب شفاء القاضي، وكذلك فإن العلماء في كل زمان في شهر ربيع الأول يقرؤونه في مجالسهم على الطلاب، وقد سمعته 13 مرة لجدي رحمه الله كل واحدة كانت في شهر ربيع الأول. وهذا الكتاب على جلالة قدره ونفاسته اعتنى به الناس كذلك بالشروح والتعليقات، فكثرت شروحه وتعليقاته عليه، واشتهر به صاحبه الإمام عياض بن موسى بن عياض الجحصبي، هو قاضي المرابطين ومن أئمة علماء المالكية، وله سوى الشفاء كثير من الكتب، من كتاب التنبيهات على المدونة ولم يطبع بعد،